أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن الكر له تقديرات متعددة، وقد ذكرنا سابقا تقديرا له بالرطل، يعني بالوزن. الآن نأخذ تقديره بالمساحة، حيث قال الشارع: وبالمساحة ما بلغ مكسره 42 شبراء و7 8 شبر، مستوي الخلقة على المشهور والمختار عند المصنف. طبعا المساحة عندنا قولان في المساحة. قول يقول بأنه بالمساحة طول 3.5 أشبر، والعرض 3.5 أشبر، والعمق 3.5 أشبر. هذا عليه رواية أو أكثر من رواية. هذه إذا ضربتها 3.5 في 3.5 في 3.5، شو يطلع؟ تطلع النتيجة 42 شبر و7 أثمان الشبر. طبعا لما نقصد بالشبر، نقصد بالشبر المستوي الخلق المتعارف عليه، وهذا له شنه؟ له دليله. لكن عندنا أيضا طبعا ذو مستند شنه؟ مستنده اللي هو 3.5 3.5 3.5، مستنده خبر أبي بصير: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكري من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء 3.5 في مثله 3.5 في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء. واضح الآن؟ وعندنا خبر الحسن بن صالح الثوري أيضا. لكن هل يمكن أن نكتفي بما بلغ مكسره 27 شبرا؟ نعم يمكن أن نكتفي، يعني عليه، يعني اعتبر هذا قول قوي. لماذا؟ لأنه أيضا يوجد بلي عليه رواية خبر إسماعيل بن جابر: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء، فقال: كر. فقلت: وما الكر؟ فقال: 3.5 في 3.5. طبعا هنا 3.5 في 3.5 للطول والعرض، لكن بمقتضى المتعارف وجبر الأصحاب، يعني فهم الأصحاب، يعني يجبر هذا الفهم بفهم الأصحاب، نقول أيضا المقصود 3.5 في الطول، 3.5 في الأرض، 3.5 في العمق. بلي قال: وفي الاكتفاء بسبعة وعشرين. طبعا 27 شلون طلع ذي 3 ضرب 3 ضرب 3؟ قول قوي. وينجس الماء، طبعا اكو كلام في الأدلة لكن انا اختصرت البحث، وإلا اكو كلام في الروايات هذه كلها مناقشة من حيث السند. واضح الفكرة؟ لكن منجبرة بعمل الأصحاب، يعني كثير من الأصحاب عمل بالرواية الأولى بالقول الأول، وكثير من الأصحاب عمل بالقول الثاني، يعني القول الثاني معنا عندهم رواية يبدو واحدة، يعني مو أكثر من واحدة. هذه الرواية وصفت بالصحة من زمان العلامة كمان الشيخ البهائي، من زمان علموا صفة الصحة، قبلها ما كانت مشهورة الصحة، رواية ثلاثة الأشمار. وهي خبر يعني، مو يعني شو اسمه بلي. أما ذاك اللي هو خبر أبي بصير وخبر الحسن بن صالح الثوري هم بعد مناقش في السنة، لكن قلت لك أنا المشهور شهر أقوى اللي هو القول الأول. القول الأول هو المشهور في الرواية ثلاثة الأشمار والنص. وينجس الماء القليل وهو ما دون الكر، والبئر وهو مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها، لا يتعدى الأرض يعني لا يجري على الأرض، هو باقي هذا الماء في البئر، ولا يخرج عن مسمى، ولا يخرج عن شنو، ولا يخرج الضمير وين يرجع، ولا يخرج مجمع الماء، مجمع الماء هذا اللي هو البئر، مجمع ماء البئر، مجمع الماء ولا يخرج عن مسماها، لا يخرج عن مسمى البئر عرفا. ليش هو جاب هالقيد ولا يخرج عن مسمى عرفا؟ لان احيانا في بعض المياه عرفت شلون ينبع من الارض ولا يتعدى الارض، لكن لا يسمى بئرا ايضا، مع انه ينبع من الارض ولا يتعدى الارض، مثل العيون، كثير من مياه العيون هم ينبع من الارض ولا يتعدى الارض، لكن يسمى عينا ولا يسمى بئرا. لا، البئر له خصوصية، طريقة معينة في الحفر وكذا، وكأنما هو أشبه ما يكون، لأنه الفرق الواضح ما بين العين، الفرق الواضح ما بين مياه العيون ومياه الآبار، البئر فيه رشح، في الحقيقة ما يوجد نبع في البئر، لو كان في نبع يقولون عنه عين، هذا الذي نحن نعرفه في الفرق. العين فيها نبع، نبع واضح، تشوف يفور الماء، يفور الفوران، هذا ما موجود في مياه الأبار، في البئر ما موجود هذا أصلا. أنت لما تنزل في البئر تشوف أرض عادية، غاية ما هناك أنها أرض رطبة، واضح الفكرة. ولذلك في رشح، لكن رشح مو قليل، رشح متصل، يعني مو ضحيلة ماء كلش في أسفل، لا، تشوف أحيانا اجتماع الماء البئر مترين ياخذ، وفي البئر مترين طول ارتفاع، مترين، متر، ثلاثة أمتار أحيانا. ولذلك يعتمد أن الرشح قد يكون قوي أحيانا. على كل حال يقول ولا يخرج مجمع الماء عن مسماها عرفا بالملاقات، هذا بالملاقات خبر للمبتدع قال وينجس القليل والبئر بالملاقات، يعني الماء القليل الذي هو دون الكر ينجس بمجرد الملاقات، وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بلون أو طعم أو رائحة النجاسة، وكذلك البئر ينجس بمجرد الملاقات. هذا رأي المشهور، رأي القدماء، هذا هو، البئر ينجس بمجرد الملاقات وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بلون أو طعم أو رائحة النجاسة، واضح الفكرة. لذا قال على المشهور فيهما، لأن المشهور شهرة قوية بين القدماء، هذا بل كاد أن يكون إجماعا. ها، هذا ذلي شنو مستندهم؟ المشهور الذي ذهب إلى، طبعا بالنسبة إلى تنجس الماء القليل بمجرد الملاقات هذا لا ينبغي البحث فيه، لأنه عليه روايات كثيرة، عليه روايات كثيرة، يعني صاحب المعالم العلامة المجلسي، العلامة البهبهاني، المحقق البهبهاني يدعي التواتر، الأخبار، أي أخبار، الأخبار التي تقول بأن الماء القليل يتنجس بمجرد الملاقات، بل صاحب الرياض تدري ايش يقول؟ يقول جمع منها بعض الأصحاب 200 حديث. بل بحر العلوم في مجلس درسه يقول هذه الروايات تزيد على 300 رواية التي تقول بأن القليلة تنجس بمجرد الملاقات. نذكر رواية واحدة للتبرك بعدين نرجع إلى أحكام على نرجع إلى ماء البئر. هذا سألت أبا الحسن حسنة البيزنطي، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال يكفئ الإناء، يكفئ الإناء، يعني الماء القليل تنجس. طبعا بعضها هالرواية ما يقبلها، يقول تعال من يقول لكم انه ان الماء القليل ينجس بمجرد الملاقات؟ ذي الرواية لعلها محمول على انه قد تغير بقذارة اليد، ان الإناء صغير، الإناء صغير. عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال يكفي الإناء، والإناء مو كبير، إناء إناء مثل طاشت مثل كاس مثل. طيب مثل قادر. على كل حال لكن على كل حال هذا المفهوم من قبل الأصحاب أنه يقول لك روايات متواترة، هذا ما عندنا كلام فيه، تقريبا مسلم به، بل ما عصمن عصرنا كلهم يقولون من دون استثناء. يعني لو تريد تحصل إجماع على أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقات هذا الزمان سهل تحصيله، سهل. لكن لو جئنا إلى حكم ماء البئر، هؤلاء الذين قالوا المشهور بين القدماء طبعا لما قالوا بأن ماء البئر ينجس بمجرد الملاقات، بمجرد الملاقات حتى وإن لم يتغير لونه أو طعمه رائحته بالنجاسة، شنو دليلهم؟ دليلهم روايات وجوب النزح، حيث فهموا أن هذه الروايات تأمر بالنزح والأمر يدل على الوجوب. إذا كان يدل على وجوب النزح هذا شو معناته؟ معناته أنها نجسة، وإلا لماذا تأمر الروايات بوجوب النزح؟ واضح الفكرة الآن. نحن نقول هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. أولا الروايات حتى لو أمرت بالنزح، هذا الأمر حمله كثير من الأصحاب على الاستحباب، ويدل عليه اختلاف الروايات في النزح، وكثير من الموارد غير مذكور كم ينزح، بل مورد واحد يختلف فيه. مثلا مورد واحد يقول فيه 30 دلوا، رواية ثانية تقول 40 دلوا، واختلاف كثير. وكثير من الموارد شنو قالوا؟ لا يوجد فيه لا يوجد فيه روايات، ولذا قالوا ما لم نص فيه ينزح الجميع. عرفت الفكرة؟ غير هذا عندنا روايات تقول بأن ماء البئر واسع، كما في صحيحة ابن بزيع عن الإمام الرضا عليه السلام، ماء البئر واسع لا يفسده شيء، لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الماء. شوف، حتى يذهب الريح ويطيب الماء، لأن له مادة. إذا كان لأن له مادة، علشان المادة يعني له نزح، له نابع، فإذا كان المدار هو حصول النابع، إذا عندنا قاعدة عامة. طبعا بعضهم ايش قال؟ قال لا، ماء البئر طبيعته قليل. عرفت شلون؟ ماء البئر طبيعته قليل، اذا كان الماء قدر كرين لا ينجس. اولا هذا اذا كان الماء قدر كرين لا تحدد ان الماء البئر دائما يكون قليل، لا، ماء البئر يختلف، قد يكون طوله متر، قد يكون نص متر، قد يعني الماء الذي فيه. لكن لا، هذه الرواية تقول إيه؟ لأن له مادة، إذا كل ما له مادة لا ينجس بمجرد الملاقات إلا أن ينتن ريحه. طبعا أنا نفذ لك أريد أبينها. نحن تذكرون بالأمس أخذنا بحثا المتعلق بالامتزاج، هل يشترط الامتزاج في التطهير أم لا؟ أنا ذكرت لي رأيا، قلت أنه القول الوسط بين الذين يقولون باشتراط الامتزاج في التطهير وبين الذين يقولون بعدم الاشتراط في الامتزاج في التطهير. أنا رأيت جئت برأي وسط، قلت إذا كان التطهير يتوقف على امتزاج الماء شنو المطهر بالمطهر ويجب الامتزاج. هذا من استفدت من هذا حتى يذهب الريح ويطيب الطعم، لأن المدار على الطهارة هو شنو ارتفاع القذارة، فإذا توقف ارتفاع القذارة على الامتزاج فلا بد من الامتزاج. تتذكرون هذا؟ هذا طيب. عندنا أيضا رواية أخرى غير رواية شنو غير صحيحة ابن بزير، صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال عليه السلام لا بأس. صحيح معاوية بن عمار أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام سمعته يقول لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب أو غسل الثوب وغسل الثوب وعاد الصلاة ونزحت البئر. واضح الفكرة؟ طيب إذا الوجوب النزع متى يكون؟ إذا أنتن، إذا أنتن. طيب طبعا الأقوال في البئر متعددة، قاول يقول بالنجاسة بين لكم وهذا ضعيف مستنده، قاول يقول القول الثاني الطهارة أن ماء البئر طاهر ويستحب النزح، قول يقول بالطهارة مع وجوب النزح، ذهب له العلامة ذا الطهارة واضح للروايات زين، أن وجوب النزح ليش؟ لأن الأمر بالنزح حقيقة في الوجوب. قول الرابع طهارة ماء البئر إن نبع كرا، عرفت شلون؟ قول الخامس ما عليه متأخر المتأخرين من الطهارة والنزح إرشادي إلى ما فيه ماء البئر من الاستقرار العرفي لو وقعت فيه النجاسة، ولذا اختلفت أخبار النزح. الواقع الذي تميل له النفس قول العلامة، العلامة يقول بالطهارة لكن ها إذا حصلت قذارة يجب النزح، هذا المقصود إذا حصلت قذارة يجب النزح. واضح الفكرة؟ إذا وش قال الإمام؟ قال لكن ها يجب النزح، هذا الوجوب موجب ولا وجب إرشادي يعني حتى ترتفع القذارة، ومن هنا لو ارتفعت القذارة من نفسه بحيث تلاشت النجاسة ولا أصلا توجد نجاسة يطهر أو لا يطهر، يطهر ولا يجب النزع. واضح الفكرة؟ هذا القول الذي أنا بنظري من خلال البحث اللي ما أقدر أقول كثير في الأخبار وأراء الفقهاء، يعني أنا أقدر أقول نظر متواضع. بلي ويطهر القليل بما ذكر وهو ملاقاته الكر على الوجه السابق، على الوجه السابق يعني رأي المصنف في هذا الكتاب لا يشترط الوحدة ولا الممازجة، عرفت شلون؟ ولا اشتراط علو المطهر على المطهر، واضح؟ اي اما هو على الوجه السابق يشترط الممازجة، عرفت شلون؟ مثلا الوحدة علو المطهر، عرفت شلون؟ طبعا هو يشترط علو المطهر، اما الممازجة والوحدة يقول انا ما اشترطها الا اذا توقفت الوحدة العرفية عليهما. تذكرون هذا؟ هذا رأي الشارع. بعد وكذا يطهر بملاقات الجار، يطهر كذا يطهر شنو؟ القليل، ايه ما زال الكلام في القليل. وكذا يطهر بملاقات الجار مساويا الجار له، له يعني الماء القليل المتنجس، او عاليا هذا الجاري عليه على الماء القليل المتنجس، وإن لم يكن هذا الجاري المطهر كرا عند المصنف ومن يقول بمقالته فيه، لأن احنا قلنا المصنف يقول الجاري يطهر غيره وإن لم يكن كرا الجاري.
نعم.
واضح الفكرة؟ اي وبعد يطهر الماء القليل وبوقوع الغيث ماء المطر عليه اجماعا. اذا طبعا اجماعا يرجع للثلاثة ولا يرجع للاخير؟ يبدو وللجأ للثلاثة كلها، يعني يطهر وينجس الماء القليل والبئر، عرفت شلون؟ وش اسمه ويطهر ويطهر القليل بما ذكر ملاقات الكر وبعد ها والجاري وبعد ووقوع الغيث. نعم اختلفوا وين؟ في الجاري لو لم يكن كورن هل يطهر الماء القليل؟ اختلفوا. المعروف بينهم أن الجاري المشهور أن الجاري يطهر القليل وإن لم يكن كورن، لكن بعضهم اشترط الكرية. واضح الفكرة؟ طيب. ويطهر البئر بمطهر غيره، يعني غير البئر مطلقا، يعني شلون هو مطلقا؟ ويطهر البئر بمطهر غيره غير البئر مطلقا، يعني بملاقاته الماء البئر بالجاري بماء الكور الكثير اللي هو اكثر من الكور بنزول المطر عليه، عرفت شلون؟ طبعا قيد المطلقة هنا بعضهم شرحها هالشرح، قال قيد للمطهر ويطهر البئر بمطهر غيره مطلقا، مطلقا يعني اللي يرجع للمطهر، يعني ان ما يطهر غير البئر مطلقا يطهر البئر. شن هو اللي يطهر غير البئر مطلقا؟ الجار يطهر غير البئر مطلقا. الكر مو بالكر، الكر الكر هذا كلمات الناس، ايه كر، والمقصود بالكر عند الناس اللي يحمل الرجل عند تسلقه على النخلة، عرفت شلون؟ اي كر طبعا. بعد
ماء المطر
وماء المطر لانه يطهر غيره. على كل حال ويطهر ايضا ويطهر ايضا شنو ويطهر ايضا شنو الماء البئر بنزح جميعه للبعير، يعني لو كان البعير ميتا فسقط في البئر او سقط في البئر حيا ومات في البئر، ها فتفسخ ونجس ماء البئر، وإلا قلنا مجرد الملاقات لا تنجس ماء البئر، تذكرون هذا؟ إيه. إنما إذا تغير بسقوط البعير الميت وتغير ماء البئر حينئذ نقول بالنزح، يطهر بالنزح. لكن شلون؟ أي نزح؟ كم نزح؟ نزح جميعه للبعير. شو المقصود بالبعير؟ قال وهو من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكر والأنثى. البعير شمال البعير ذكر أنثى صغير كبير من الإبل. واضح الفكرة؟ والمراد من نجاسته المستندة إلى موته، سواء المستندة إلى موته في وسط البئر أو مستندة إلى موته وخرج البئر ثم سقط في البئر. واضح؟ وكذا الثور، شلون يعني وكذا الثور؟ ينزح الجميع فيطهر البئر. وكذا الثور قيل هو ذكر البقر، هو ذكر البقري، والأولى اعتبار إطلاق اسمه عرفا مع ذلك. يقول أكو قول من الأقوال بأن المراد بالثور ذكر البقر. طبعا أحب أقول لك الثورة شنو زين؟ ثورة وثورة، تقدر تقول ثورة ثورة، تقدر تقول ثور يعني ذكر البقر. لكن بعضهم قال مو مطلق ذكر البقر حتى لو كان صغيرا، لا بل يشترط أن يكون كبيرا، التفت. ولذلك إيش قال الشارح؟ قال والأولى اعتباره إطلاق اسمه عرفا مع ذلك، يعني إذا قالوا له أنه ثور وإلا صغير يسمونه عجل، صح ولا لا؟ أي فلذلك لا يكفي في أن نقول شنو لو سقط العجل أيضا نقول بنزح الجميع، هذا لا يكفي، هذا منين نجيب هذا؟ لا، بحيث يصدق الاسم عرفا أنه ثور، ثور مو ثور، ثور يعني بضم الثور. وكل الثور والخمر قليله وكثيره، يعني الخمر إذا انسكب أو أريق في البئر فتغير لون أو طعم أو بلون أو طعم الخمر النجاس، هذا شنو؟ يجب نزح الجميع. بعد والمسكر المائع بالأصالة، مسكر المائع بالأصالة، ليش قال مسكر المائع؟ لأن يبي يخرج الحشيش وذا، لأن ذا طاهر، عرفت شلون؟ ذاك الجامد بالأصالة. اي والمسكر المائع بالأصالة ودم الحدث، دم الحدث وهو الدماء الثلاثة، دم الحيض والنفاس والاستحاضة، على المشهور وبعد والفقاع وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير بضم الفاء، فقاع مو بفقاع، فقاع. ها، وألحق به المصنف في الذكرى، يعني المصنف ألحق بالفقاع في الحكم أنه ينزح الجميع في الذكر، العصير العنبي بعد اشتداده بالغليان قبل ذهاب ثلثيه، وهو بعيد. المصنف سوى في كتابه الذكرى ذكرى الشيعة، ألحق العصير العنبي بعد اشتداده بالغليان قبل ذهاب ثلثيه، ألحقه في الحكم بحكم الفقاع. يعني شو يصير؟ يجب نزح الجميع وهو بعيد. طبعا هو العصير العنابي اذا غلى واشتد لم يذهب ثلثاه يحكم بنجاسته، واضح الفكرة؟ يحكم بنجاسته. طبعا بعضهم يقول لا طاهر ولكن يجوز شربه اي قبل ان يذهب ثلثيه، لكن يبدو ان المشهور هذا يحكم بنجاسته، يحكم بنجاسته. اذا وقع في البئر ألحق في الحكم بحكم الخمر والفقاع. الشارح يستبعد هذا الإلحاق، ليش؟ لعدم ثبوت نجاسته. يقول مو معلوم ان العصير العنبي اذا اشتد، اذا غلى واشتد ولم يذهب ثلثه مو معلوم انه نجس، فاذا كان مو معلوم انه نجس عرفت شلون؟ فلا دليل على إلحاقه شنو؟ بالخمر او الفقاع. طيب قال ولم يذكر هنا المني مما له نفس سائلة. تكتبون بهذا ولا أكمل؟ ها؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.